said the plan would be wine at the pot.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين لا يزال الكلام في النظريات التي استعرضها المصنف رضوان الله تعالى عليه في الجواب عن سؤال أن مصدر التصورات البشرية ما هو. وصل الكلام إلى النظرية الثانية وهي المعروفة أو التي سماها المصنف بالنظرية العقلية.
قلنا هلا هم محطوط نظريات الاستفكار النظريات العقلية بالجمع.
لا هون مش بالجمع.
لازم هي نظرية واحدة.
يقسم فلاسفة أوروبا عادة إلى فلاسفة عقليين وفلاسفة حسيين. الفلاسفة العقليون هم أصحاب هذه النظرية التي سوف نتعرف عليها بعنوان النظرية العقلية، والحسيون هم أصحاب النظرية الحسية التي سوف يأتي ذكرها بعد هذه النظرية إن شاء الله تعالى. ذهب جملة من الفلاسفة الغربيين إلى أن التصورات التي يمتلكها الذهن البشري لها مصدران، وليست تنبثق هذه التصورات عن مصدر واحد، وهذان المصدران كل واحد منهما مستقل عن الآخر، واقع في عرض الآخر، ليس أحدهما متأثرا بالآخر في شيء، ليس أحد منهما يستمد من الآخر، بل لكل واحد منهما مجاله الخاص، ولكل واحد منهما نوع من التصورات يستطيع هو وحده أن يدركه دون المصدر الثاني. المصدر الأول هو الحس، والمصدر الثاني هو الفطرة. أما الحس فهو الذي ندرك به جملة كبيرة هائلة من التصورات التي لدينا، كالشجر والهواء والسماء والألوان وما والبرودة والألم والعشق والحب، سواء كان حسا ظاهريا أم حسا باطنيا، كل ما يحس به الإنسان فإنه يندرج تحت هذا الصنف من المعلومات وتحت هذا الصنف من التصور. فالحس أحد مصدرين رئيسين في حصول المعرفة البشرية. المصدر الثاني الفطرة. مراد أصحاب هذه النظرية من الفطرة العقل. توضيح ذلك أنهم وجدوا أن لدى الإنسان جملة من التصورات غير المحسوسة التي يمكن لنا أن نجزم بأن الذهن البشري لم يتوصل إلى هذه التصورات ولم يهتدي إليها من طريق الحواس. مثلا لنفترض مفهوم الله، الآن الله كمفهوم بصرف النظر عن نحن كلامنا في التصورات ليس في التصديقات، مش مفهوم الله موجودا، بصرف النظر عن أننا نؤمن بوجود الله أو لا نؤمن بوجود الله، مفهوم الله هذا من المفاهيم التي لم ندركها بالاستعانة بالحواس، لأنه من الواضح أنه لم يحتك الإنسان ولم يتصل الإنسان بالله أو بهذه الفكرة أو بهذا المفهوم من خلال حواسه لا الظاهرة ولا الباطنة. من قبيل مثلا مفهوم الحركة، من قبيل مفهوم الوحدة، من قبيل مفهوم الكثرة، جملة كبيرة من المفاهيم هي من هذا القبيل. هذه المفاهيم وهذه التصورات تتصف بأنها تصورات غير محسوسة، وهي ذات طابع كلي أيضا. بما أنها ليست تصورات محسوسة، إذن لا يمكن أن نفترض نشوءها من الحس، فهذه المعلومات لا علاقة لها بالحس من قريب ولا بعيد، لم تتأثر بالحس أدنى تأثرين. يعني ليست أيضا نتيجة أنه والله الذهن حصل على معلومات حسية ثم تصرف بهذه المعلومات الحسية، انتزع وجرد وعمم وما شكل ذلك. لا لا، أصلا هذه التصورات لا علاقة لها بالحس من قريب ولا بعيد، إنما العقل بذاته توصل إلى إدراك هذه المفاهيم. بمعنى أن النفس البشرية في أعماقها وفي داخلها وفي صميمها يوجد جملة من المفاهيم التي انتقاشها على صفحة الذهن لا يكون بتوسط أي عامل خارجي، بل هذه النفس هي بطبعها وهي بذاتها تولد هذه المفاهيم وتشرق هذه المفاهيم وتنتج هذه المفاهيم. فنستطيع حينئذ أن نقول إن العقل أو إن الفطرة هي مصدر أساسي ثانيا من مصادر المعرفة التصورية البشرية، والعقل والفطرة على هذا البيان لا يكون له تأثران بالحس، بل يكون لكل واحد منهما مجاله الخاص. فالصور المحسوسة الجزئية التي للحواس قدرة على الوصول إليها تلك خاضعة لسلطان الحس، وأما التصورات الغير المحسوسة وذات الطابع الكلي فهذه تولدها النفس بإيحاء ذاتيا، تولدها النفس بنفس ذاتها. يعني هي هلأ إذا كانوا يؤمنون بوجود الله يقولون هي مغروسة غرسها الله في أعماق فطرة الإنسان، فهي ولدت معه ووجدت معه. هذه النظرية لما كانت تثبت إلى جانب الحس مصدرا آخر للمعرفة وهو العقل أو الفطرة، سمي أصحابها بالفلاسفة العقليين، أو سموا بأصحاب النظرية العقلية. إذن التسمية ناظرة إلى هذا الجانب. في مقابل المدرسة الحسية الآتية، الفلاسفة الحسيين الذين سوف يأتي ذكرهم والتعرض لكلامهم، الذين يحصرون مصدر المعرفة في الحس وحده، والعقل كما سوف يأتي توضيحه دوره دور مثلا المتصرف في المعلومات التي ينالها العقل من طريق الحواس.
كيف جعلنا الفطرة مرادفة
للعقل؟ عندهم، لأنه بحسب تفسيرهم للفطرة، الفطرة والنفس والعقل كله هنا بنفس المعنى، أن المعلومات الغير المحسوسة هي معلومات غير مادية، الحاس لا ينال إلا المدركات المادية. فحتى إذا أردنا أن نحلل هذه المعلومات المجردة عن المادة والتي لم ينالها الحس، من أين حصل عليها؟ حصل عليها العقل. لابد وأن يكون العقل أمرا مجردا، لابد وأن تكون الفطرة أمرا مجردا. ليش سميت بالفطرة؟ لأنهم يقولون هذا العقل البشري من نفس ذاته يستوحي هذه التصورات، يعني ولدت معه فهو مفطور عليها بهذا المعنى. في تعبيراتهم ورد تعبير الفطرة، يعني تعبير الفطرة هنا ليس تعبيرا إسلاميا نحن ألبسناه لنظرياتهم، لا، بل هم حتى هم استخدموا تعبيرات مشابهة لهذا التعبير، يعني تدل على نفس المعنى. المقصود أن الإنسان من أول ولادته يحمل معه في عقله جملة من التصورات. طيب، هذه النظرية كما نلاحظ لا تجعل المعلومات المحسوسة في رتبة سابقة على المعلومات غير المحسوسة، لا تجعل أسبقية للمعلومات الحسية على المعلومات غير الحسية.
ولا بالعكس.
ولا بالعكس، لأنها تضع المصدرين وتضع الأساسين في درجة واحدة وفي رتبة واحدة. نظرية العقلية التي نتحدث عنها. لأن ماذا قالت؟ قالت يوجد لدى الإنسان بحواس، من أول ما يولد الإنسان وهو يستخدم حواسه، ومن أول ما يولد وهو لديه مفاهيم عقلية مجردة غير محسوسة. هذه بما أنها مجردة عن المادة لم يكن للحس أن يدركها وأن ينالها أصلا.
بس المعلومات العقلية موجودة عنده من أول ما يخلق.
ونفس الكلام في الحس، لأن الحس من أول ما يولد هكذا. نعم، يعني شيئا فشيئا تنمو هكذا، لا ممكن تقول في نوع من الأسبقية. لكن بالتالي القدرة على إدراك المحسوسات والقدرة على إدراك هذه المفاهيم العقلية هي قدرة يحملها الإنسان معه منذ أصل ولادته. إذن على مستوى القوة الموجودة، القوة الموجودة عند النفس ليست قوته الحسية سابقة على قوته العقلية، وليست مدركاته العقلية مستنتجة من تطوير ما أو تعديل ما على المدركات الحسية. هي بهذا الجانب، بهذا الجانب تشبه إلى حد ما نظرية الاستذكار، من جهة أنها تصرح بأن الإنسان ولد ومعه هذه المعلومات. اللهم إلا إذا فصلنا بالتفسير الذي سوف يأتي أنه مقصود أن الإنسان يولد ومعه هذه القدرة، لا معه هذه المعلومات، إن هذه المعلومات ليست حاضرة بالفعل وإنما القدرة عليها موجودة. على أنه يمكن أن يقال في نظرية الاستذكار أيضا، أن نظرية الاستذكار اعترفت بأن الإنسان في أول ولادته لا يكون عنده شيء، غاية الأمر عند اتصاله بالحس، اتصال الحس بالخارج يبدأ بالاستذكار. المهم
القدرة على ماذا؟
القدرة على الإدراك الحسي والقدرة على الإدراك العقلي. هن حينئذ بعد أن صنفوا أساس المعرفة إلى هذين الأساسين صار لدينا بالتالي تصنيف للإدراك نفسه إلى صنفين، أو للعلم نفسه، معرفة حسية، علم حسي، وعلم عقلي، معرفة عقلي. المراد من المعرفة الحسية المعرفة التي تدرك بالحواس ظاهرة كانت أو باطنة، المراد من المعرفة العقلية المعرفة التي تتسم بالكلية والشمولية والتجرد عن الحس والتجرد عن المادة وعدم قدرة الحواس على إدراكها. إذن هذا ما يرتبط بأصل هذه النظرية. هذه النظرية بحسب الظاهر، هلأ الشيء المؤكد أن أهم من عرف بها وديكارت، ومعه كونت أو كانت اللي هو عمانوئيل كانت، عادة بالعربي مرات بتنكتب كألف، هي مش كواو، لا عادة كألف وتكتب بدل التاء تكتب طاء يعني بالأخير كانت. المهم عمانوئيل
شو الماني كانوا بين يهودي
هلا بالضبط بعرفش، هلا من بده تتبع لو حتى الواحد طيب. لكن على اختلاف هلا، اما انهما اول من قال بهذه النظريه او لا هذا بحث اخر، لكن ابرز من عرف بهذه النظريه ديكارت وكانت او كانت، لكن على اختلاف في التفاصيل بينهما. هذه التفاصيل أنا لم أخذ فيها، مصنف أشار إشارة سريعة عابرة إليها دون توضيح لأنها لا ترتبط بمحل بحثي. مثلا لنفترض الآن أن كانت عنده رأي خاص في مسألة المقولات العرضية، بدل أن يثبت 9 مقولات عرضية هو يثبت 12 مقولة. الآن هذا بحث ليس هنا محله أو محله، ينبغي التعرض له في محله في الفلسفة.
شو بيزيد عليهم؟
اللي هي بصير هيك، أن التصورات العقلية التي نتحدث عنها عند كونت هي هذه المقولات الاثنى، المقولات الاثنى عشر أو الاثنى عشرة.
زيد اللي عندنا؟
هو زيد عنده، زيد عنه.
إيه نقص شو اللي زادهم
كده؟ هلا اللي زادهم لزادهم بالضبط يعني ما حفظتهمش أنا، مثلا يمكن في واحدة منهم الامتداد اللي بيفصل حتى بتفسيره لبعض المقولات العرضية. يوجد خلاف بينه وبين الفلاسفة الإسلاميين في تفسير المقولات العرضية. المهم هذا تفصيل في المسألة. مقصود أنه يوجد لدينا رزمتان من المعلومات، صنفان من المعلومات والتصورات، تصورات عقلية وتصورات حسية. مثلا عند ديكارت يحدد التصورات العقلية في أربع تصورات، وهي الله والنفس والامتداد والحركة. يقول هو أهم أربعة، وينبثق من هذه التصورات الأربعة تصورات أخرى لها تتسم بالوضوح، مثل كالوحدة والكثرة والعلة والسبب وما شاكل ذلك، مثل هذه المفاهيم التي لم تحصل نتيجة اتصال الحس بعالم الخارج. هذه تصبح تفاصيل في النظرية، وهذه التفاصيل المصنف هنا لم يركز عليها كثيرا، إنما المهم أن نأخذ روح وعمدة هذه النظرية. لذلك الآن نقرأ العبارة بانتظار أن نصل إلى رد المصنف أو ما قيل في مناقشة هذه النظرية. يقول: النظرية العقلية، وهي لعدة من كبار فلاسفة أوروبا كديكارت وكانت وغيرهما، يعني من تابعهما، وتتلخص هذه النظرية في الاعتقاد بوجود منبعين للتصورات، أحدهما الإحساس، فنحن نتصور الحرارة والنور والطعم والصوت لأجل إحساسنا بذلك كله، والآخر الفطرة، بمعنى أن الذهن البشري يملك معان وتصورات، هلا المفروض نحويا يملك معاني وتصورات، معان خطأ نحوي، أنه مثل وزن جوار ممنوع من الصرف، تحذف الياء منه في حالتي الرفع والجر، وتثبت في حالة النصب، لكن يحرم من التنوين لأنه ممنوع من الصرف. وبهذا يتميز باب جوار عن باب قاضٍ مثلا. في باب قاضٍ تثبت الياء في حالة النصب ويثبت التنوين. فهنا ينبغي أن يقال يملك معاني، لأن معان هنا بحسب بحسب موقع مفعول به، حقها النصب، فينبغي أن يقال يملك معاني وتصورات. لعلها ما أعرف من الأخطاء المطبعية، لعلها من سهو القلم،
بل هو هذا فرغ
والله لا. ها
محاضرات
فرغ، لا بقلم المصنف. على كل حال، إذا يملك معاني وتصوراتين لم تنبثق عن الحس، إذا لا علاقة لها بالحس أصلا، هذه لا تنتمي إلى عالم الحس، وإنما هي ثابتة في صميم الفطرة، فالنفس إنما تستنبط من ذاتها، من النفس، بالعودة إلى أعماقها، بالعودة إلى داخلها، سوف تجد في داخل ذاتها سوف تجد جملة من المعلومات، هذه المعلومات هي التي نعبر عنها بالتصورات العقلية. وهذه التصورات العقلية عند ديكارت هي فكرة الله والنفس والامتداد والحركة وما إليها من أفكار تتميز بالوضوح الكامل في العقل البشري. وأما عند كانت الجانب الصوري للإدراكات والعلوم الإنسانية كله فطري. فالجانب الصوري هنا لعله في مقابل الجانب المادي، يعني بمعنى أنه المعلومات المادية يعني المعلومات الحسية، في مقابل الجانب الصوري اللي هو المعلومات العقلية. فالجانب الصوري للإدراكات والعلوم الإنسانية كله فطري.
صوري ولا صوري؟
النسبة عادة تكون إلى المفرد، لا تكون إلى الجامع، لا ينسب إلى الجامع، فلذلك أنت تقول صورة في المفرد وصور في الجامع، فيقال صوري. إذن فالجانب الصوري للإدراكات والعلوم الإنسانية كله فطري، وإن كان أجاز بعضهم النسبة إلى الجامع أيضا، بما يشتمل عليه من صورتي الزمان والمكان والمقولات الاثنتي عشرة المعروفة عنه أو المعروفة عنه من، فالحس على أساس هذه النظرية مصدر فهم للتصورات والأفكار البسيطة. يعني الكلام الأفكار البسيطة في مقابل الأفكار المركبة التي المعرفة التي ينتزعها الإنسان من معرفة سابقة أو المعارف سابقة لديه بالجمع والضم والتركيب وما إلى ذلك. لكنه ليس هو السبب الوحيد، بل هناك الفطرة التي تبعث في الذهن طائفة من التصور. في مقام مناقشة هذه النظرية، المصنف رضوان الله تعالى عليه يسأل هذا السؤال، أنه ما الذي دعا أصحاب هذه النظرية إلى إثبات العقل بوصفه مصدراً مستقلاً عن الحس؟ وقد عرفنا أن الذي دعاهم إلى ذلك هو ما لاحظوه من أن هذه التصورات البسيطة العقلية تصورات مجردة عن المادة، لا وجود وتشخص لها بأنفسها في الخارج، لا يمكن للحس أن ينالها، فافترضوا أن ثمة مصدرا آخر استقيت هذه المعرفة منه. وحيث إن مدرك هذه المعرفة أو سبب هذه المعرفة ومصدر هذه المعرفة يجب أن يكون متسانخا معها، مناسبا لها، متناسبا معها، قالوا النفس المجردة والعقل المجرد، روح الإنسان هي التي تستطيع أن تدرك وأن تنال مثل هذه المعرفة ومثل هذه التصورة. وبهذا جعلوا العقل مصدرا مستقلا متمايزا بالكامل عن الحس، دوره ليس مكملا لدور الحس، وإنما دوره دور أساسي جوهري يؤديه في عرض الدور الذي يؤديه الحس. إذا اطلعنا على العلة التي لأجلهم أثبتوا العقل كمصدر مستقل عن الحس، حينئذ نستطيع أن نعرف كيف نرد على هؤلاء. يعني نحن نصنف كأنه هيك عم بيحاول يفكر معنا، ما عم بيعطينا أنه أشكل بكذا أو يرد عليهم كذا وكذا. يريد أن يقول هذه النظرية للمتأمل بها يمكن لنا أن نكتشف هذه الثغرة، إذا كانت ثغرة فعلا فيمكن لنا أن ننفذ من هذه الثغرة لنضرب هذه النظرية. هذه الثغرة ما هي؟ أنهم هذا هو الافتراض الذي كان سائدا عندهم، التصورات المذكورة تصورات لا يمكن للحس أن ينالها، فلا بد أن نفترض مصدرا آخر لا علاقة للحس به من قريب ولا بعيد. إذا استطعنا أن نثبت أن هذه التصورات العقلية هي تصورات مرتبطة بالحس وليست بمنأى عن الحس وليست أجنبية تماما عن الحس، وأن للحس دورا ووظيفة بالنسبة إليها ولو دور المقدمة، فإن هذه النظرية برمتها حينئذ تتهاوى وتسقط.
كنا عم دعانا نظرية الحسية
الآن ممكن وسيأتي. إذن الثغرة التي يمكن من خلالها أن ننفذ إلى هذه النظرية لنعترض ولنبين مكمن الخلل فيها هو هنا. أنتم افترضتم من غير دليل إلا الدليل الذي ذكرناه أن لدينا تصورات لا يمكن للحس أن ينالها، فلا بد أن تكون مستقلة بالكامل عن، فلا بد أن تكون مستقاة من ينبوع آخر غير حسي تماما. طب إذا استطعنا أن نثبت لكم أن هذه التصورات على ارتباط وثيق بالحس وأن الحس دوره بالنسبة إليها أساسي ولو كمقدمة للوصول إليها، فإن نظريتكم هذه لن تصمد حينئذ أمام النقد. والذين وجهوا اعتراضات مستغلين هذه الثغرة فريقان، إن الذين اعترضوا على النظرية العقلية من خلال هذه الثغرة طائفتان من الفلاسفة، فريقان من الفلاسفة. الفريق الأول الفلاسفة الحسيون، فلاسفة أوروبا المعروفين بالفلاسفة الحسيين، وعلى رأسهم جون لوك وباركلي وديفيد هيوم. الله، كل واحد منهم له مدرسة أصلا، بيلتقوا في اعتبار الحس مصدرا وحيدا للمعرفة.
حديثين
صح، حديثين بالنسبة ل يعني لا حتى مش بالنسبة
له أرسطو
إنه أنت عم تحكي يمكن ببداية 1900 فعم تحكي بفترة يعني هلا أجداد إيه نعم إنه بالنسبة لابن سينا بالنسبة لهول مثلا نعم فيك تقول عنه. على كل حال إذا الفريق الأول الفلاسفة الحسيون، حيث ذهب الفلاسفة الحسيون في نظريتهم إلى القول بأن كل معرفتان فإن مصدرها الحس، حتى المعارف العقلية التي لدينا. غاية الأمر أن هذه المعارف العقلية هي معارف تأتي في الدرجة الثانية وفي الرتبة الثانية، ليست نتيجة تماس واحتكاك واتصال مباشر للحس بالخارج، لكنها نتيجة تصرفات العقل في المعلومات الحسية الواردة إليه. يعني هون كأنه عم بأشكلوا على ديكارت وعم بأشكلوا على كانت إنه أنتوا افترضتوا إنه حتى المعلومة العقلية حتى تصير عندنا معلومة عقلية لازم دغري نلاقيها نحن من مصدر بشكل مباشر، والحال أنه الأمر ليس كذلك. نحن نفترض وندعي ولدينا أدلة على ذلك سيأتي الكلام فيها أن المعلومات التي يمتلكها الإنسان أو المعلومات الأولية التي يمتلكها الإنسان، أول طائفة من المعلومات، لون من المعلومات يمتلكه الذهن البشري والمعلومات الحسية، وليس لدى الإنسان في المرحلة الأولى أي لون آخر من المعلومات. لاحقاً في مراحل لاحقة يبدأ الذهن بالتصرف بهذه المعلومات الحسية بتركيب بعضها مع بعض تارة. إيه نظرية الحسيين وتجميع بعضها مع بعض وتجريد بعضها من الخصوصيات والتعميم وما شكل ذلك والتجزئة. مثلاً الإنسان لنفترض الاتصال كان بالجزئيات الخارجية، بعد فترة تكونت مجموعة من صور الإنسان، أمي وأبي وفلان وفلان، تمكن الذهن من أن يتوصل إلى الوجوه المشتركة التي عبر عنها لاحقاً بالإنسان، ثم أتى إلى مفهوم الإنسان نفسه، وجد أنه بالتحليل هذا الإنسان يطغى عليه أحياناً البعد الغريزي وأحياناً يطغى عليه البعد العقلي الواعي مثلاً، فعبر عن الإنسان مثلاً بالحيوان الناطق، هذا تجزئة لمفهوم الإنسان. إذن هذه المفاهيم التي وصفتموها بالمفاهيم العقلية نحن نسلم أن العقل هو الذي يدركها، لكن لا بمعزل عن الحس، بل إنما أدركها العقل في رتبة ثانية بعد تكون رأس مال لديه من المعلومات الحسية. يأتي العقل ويعمل في هذه المعلومات الحسية جملة من التصرفات، هذا الذي نسميه بالنشاط العقلي. النشاط العقلي يقتصر على التركيب والتحليل والتجزئة والتعميم، هذه هي نشاطات العقل. وكل معرفتان عقلية فهي توصلنا إليها من هذا بهذا الطريق. إذا تمت النظرية الحسية، إذا استطاع الحسيون أن يقيموا أدلة على مدعاهم، فإن هذا بنفسه يكون كافيا لهدم أركان النظرية العقلية. إذا هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني أو الفريق الثاني الذي تصدى للرد على النظرية العقلية عند ديكارت وكانت وأتباعهما، هم الفلاسفة الإسلاميون الذين اعتمدوا في الرد على هذه النظرية على مبدأ فلسفي وقاعدة فلسفية متسالم عليها، سمع المتسالم عليها في الجملة، الآن الكلام في تفاصيلها في شروطها، في وهي قاعدة الواحد. قاعدة الواحد في الفلسفة لها عبارتان أو تترجم في قضيتين، كل منهما غير الأخرى. القضية الأولى الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، والقضية الثانية الواحد لا يصدر إلا عن واحدة. هسه واحدة ربما ناظر إلى جانب العلة والثانية ناظر إلى جانب المعنى. ها الآن شرح بسيط بمقدار ما ها. إذن هذه القاعدة الفلسفية المتسالم عليها بين الفلاسفة المسلمين اتخذها الفلاسفة المسلمين منطلقا للرد على النظرية العقلية. حتى نفهم هذه حتى نفهم ردهم ومناقشتهم للنظرية العقلية لابد من توضيح إجمالي لقاعدة الواحد. قالوا في الفلسفة إن العلة والمعلول لابد وأن يكون بينهما تجانس، لابد وأن يكون بينهما انسجام. هذا هو الذي عبروا عنه بالسنخية أو بالتسانخ، فقالوا لابد وأن يكون أن تكون العلة مسانخة للمعلول، أو لابد أن يكون بين العلة والمعلول سنخية. مقصود من السنخية التلاؤم التجانس، ها؟ يعني أن لا يكون المعلول منافيا لطبع العلة، وأن لا يصدر عن العلة أثرون ينافي طبعها. مثلا النار والبرودة بينهما تنافر وليس بينهما تلاؤم وانسجام، فلا تصدر البرودة عن النار. الذي يصدر عن النار ما يلائمها ما يناسبها وهو الحرارة، وهكذا. فكل علتين فإنه لابد وأن يكون بينها وبين معلولها تجانس وتسانخ. قالوا الدليل على ذلك، قالوا وإلا لصدر كل شيء عن كل شيء. ما المرجح حينئذ لصدور هذا المعلول عن هذه العلة؟ لماذا صدرت البرودة عن الماء ولم تصدر عن النار؟ ولماذا صدرت الحرارة عن النار ولم تصدر عن الماء؟ لا يعود هناك ترجح لصدور هذا المعلول من هذه العلة أو لإصدار العلة هذا المعلول تحديدا. لا صدر كل شيء عن كل شيء. صدور كل شيء عن كل شيء ما معنى؟ هو هدم عملي لقانون العلية، لقانون السببية الذي هو قانون من قوانين العقل الفطري البديهي الأولي، أن كل شيء فله سبب، أو أن كل موجود إمكانيا فله علة. هذه تعتبر في الفلسفة من القضايا الأوليات، أن كل ممكن فلا بد له من علة توجبه تحدثه ترجحه. ما لم يكن هناك تسانخ فإن نسبة هذه العلة إلى كل المعلومات المعلولات هي على حد واحد، ها يعني هي تقف على حد الاستواء من الجميع، تقف في نقطة متساوية من جميع الآثار والنتائج والمعلولات. فلماذا صدر عن هذا تحديدا؟
إلا إذا دخلت القدرة الإلهية.
ما هي تدخل القدرة الإلهية حتى خاضع لقانون العلية والسببية. جيد. حتى هلا هون نحن بصرف النظر أن السببية الحقيقية ما هي والعلية الحقيقية ما هي، لأنه في الفلسفة بحث أنه هل يوجد علة غير الله سبحانه وتعالى، أم أنه يوجد علل كثيرة لكن الله تبارك وتعالى هو علة العلل. بحث على كلام لا وجود للعلة إلا الله تبارك وتعالى، كل البقية معدات. الآن بصرف النظر عنها
كيف حلوها أستاذ
الله؟ جيد، الآن سنشير إلى ذلك. إذن هذه الفكرة فكرة بديهية، احتياج العلية إلى سنخية بين العلة والمعلول هذا أمر في غاية الوضوح وفي غاية البدء. من جملة تجليات هذه القاعدة مصادق السنخية، قالوا ما يكون واحدا بسيطا لا تكثر فيه لا تركب فيه ليس فيه جهات عديدة، الواحد من كل الجهات، البسيط من كل الجهات، الذي أصلا ليس في ذاته أي جهة تكثره أو تجزئه، ليس فيه أي شكل من أشكال التركيب، ولم ينضم إليه شيء من الخارج، لا يحتاج إلى خارج عنه ينضم إليه في عملية التأثير. مثل هذا لا يعقل إلا أن يصدر عنه معلول واحد، لأنه لو صدر الكثير عن الواحد من هذا القبيل لصدر الكثير بما هو كثيران عن الواحد بما هو واحد، والكثير بما هو كثير مباين للواحد بما هو واحد وليس مسانخا له، فتفقد السنخية حينئذ بين العلة والمعلول.
بل الواحد اللي صدر عن
بالنتيجة ذاك معلول له، أنقص منه لا أنقص منه، لأن العلة يجب أن تشتمل على كل ما في المعلول من كمالات وزيادة.
تكثر في النوع شيخ أصدق،
لا لا ما عم نحكي هون الوحدة لها معان كثير.
احنا بسيط من كل الجهات وكذا،
بسيط لا تكثر فيه. هذه النظرية أو هذه القاعدة هي التي اعتمد عليها جملة من الفلاسفة في المسألة المعروفة بمسألة العقول العشرة، أو بمسألة الصادر الأول، أو بمسألة الحقيقة المحمدية. هذه التسميات المختلفة لنظرية لادعاء واحد.
أصدر واحد
ها؟ يعني قالوا هكذا، قالوا الله تبارك وتعالى مثلا واحد لا يعرض عليه التركيب، لا يعرض عليه التكثر، واحد من كل الجهات.
شو المعلول اللي
صدر عنه؟ فالمعلول الذي صدر عنه لا يعقل إلا أن يكون واحدا. عشان هيك شو اضطروا يعملوا؟ اضطروا يقولوا في وسائط. هلا بقول شو اضطروا يقولوا في وسائط، أن الله تبارك وتعالى أول ما خلقه، بل لم يخلق في الحقيقة بشكل مباشر إلا العقل الأول، والعقل الأول خلق الثاني، والثاني خلق الثالث، وهكذا. هلا بعضهم بيحصر العقول بعشرة، بعضهم بيقول ما في دليل على العشرة.
حتى حصل
شو بيصير لما بتجي للعقل الأول؟ أنت هيك بيقولوا، بيقولوا العقل الأول، العقل الأول وإن كان واحدا لكن بعد صدوره عن المعلول صار فيه جهتان، جهة أنه معلول له وجهة أنه واحد بسيط الذات. هاتان الجهتان اللتان صارتا فيه خولتاه، هذا نوع تركيب فيه، نوع تعدد فيه، خولتاه أن ينتج معلولا ثالثا أو معلولا ثانيا هم بحسب الفرض، وهو العقل الثاني. الآن هذه النظرية هل هي صحيحة أو لا؟ ما هي أدلتها؟ وما هي الردود عليها؟ هذا في محله. لا بديهية قاعدة السنخية. الآن تطبيقها هل تطبق على الباري بحيث نؤمن بقاعدة العقول العشرة أو لا؟ مثلا صدر المتألهين أنكرها.
صافة أنا فهمتاش مرد علي، مش أنا مرد بس أنا شوفوا
هي هيك. أنت نحن عم نفرض أن العلة بسيطة من جميع الجهات، يعني كيف ما طلعت فيها لن تجد تركيبا، لن تجد نقصا، لن تجد كثرة، لأن التكثر عندهم من أين ينشأ؟ التكثر من احتياج جزء إلى جزء، من كون هذا الشيء ناقصا بحاجة إلى كمال يعرض عليه، من هنا ينشأ التكثر. الآن لنفترض مثلا الإنسان، الإنسان حتى يبلغ كماله مثلا يحتاج إلى أن يحمل سيفا، هذا نوع من الانضمام الخارجي، ضممت عاملا خارجيا إليك حتى تقاتل تحتاج إلى أن تحمل سيفا، أو تحتاج إلى لنفترض مثلا أن تلبس ثيابا، فيوجد جهات كثرة متعددة بسبب أنه يوجد لديك نواقص، يوجد لديك نقاط ضعف، تريد أن تملأ نقاط الضعف هذه تحتاج إلى أن تضم إليك أشياء. هذه النظرية عندهم بس المجرد التام
يصدر عن نواقص كمان بديهي صار.
إيه هلا إذا طبقت هكا، إذا طبقت هكا
مثلا إنه الله بيخلق وبيرزق وبيخلق فلان وفلان وعرفت كيف، إنه
لا هو رازق في عيني أنه قادر، وقادر في عيني أنه خالق، فلا يوجد تعدد في ذاته أصلا.
يصدر معلول، عدم تعدد المعلول.
هي المعلول الذي يصدر عنه سوف يكون معلولا مجردا، لذلك عبر عنه بالعقل، لأن الموجود المجرد هو العقل، مجرد تجرد، مجردا تجردا تاما. طبعا بما أنه معلول إذن فهو ممكن الذات، فذاته الفقر للعلة الأولى، هيك بيعبره، ذاته الفقر للعلة الأولى، فبينه وبين العلة الأولى علاقة الخالق والمخلوق، يعني مثل الرواية الوردي عن الأئمة، قولوا فينا ما شئتم لكن أو أن الفرق بيننا وبين الله تبارك وتعالى أنه مثلا الخالق ونحن المخلوقون، كم هناك فرق عظيم جدا وشاسع بين الخالق والمخلوق.
يعني إذا خلق صادر تاني أول شو المشكلة؟
إذا خلق
صادر أول تاني، مش صادر تاني، مش صادر الأول، يعني خلق صادر أول
هذا الصدور الكثير حينئذ. هذا تعدد صدور الكثير عن واحد بالذات. مش انه ليس قادرا على انتاج الاثنين، مش انه ليس قادرا على انتاج الاثنين، لكن لا يعود هناك تجانسا، لا يعود هناك تسانخا. بالنتيجة صدر المتعدد، صدر الكثير، الكثير بما هو كثيران. يعني إذا نظرت إلى جانب الكثرة فيه غير الواحد عندما تنظر، ومباين للواحد عندما تنظر إلى جانب الوحدة فيه.
ما أنت عم تقول الكثرة هي سنخية، بس بأخذ سنخية بين كل فرد من أفراد الكثرة. ليش عم تقول الكثرة هي سنخية والوحدة سنخية؟
الآن لم يصدر معلولات كثيرة؟
طب لحظة شوي.
هذه المعلولات بما أنها كثير، إذا نظرت إلى جانب الكثرة فيها عن أي، يعني خليني بس أوضحها شوي أكثر. ما معنى أنه بسيط من جميع الجهات؟
يعني لا يقبل أن يكون هناك تعدد،
يعني ليس فيه جهات متعددة. طيب فالجهة التي صدر عنها ألف هل هي نفس الجهة التي يصدر عنها باء؟ كيف تمايز ألف وباء ما داما صادرين عن نفس الجهة؟ المفروض أنه بسيط الحقيقة.
ما هو بسيط الحقيقة.
لا يعقل أن يصدر عن هذه الجهة إلا معلول واحد.
بسيط الحقيقة يملك كل الكمالات. أعطى ألف بعض الكمالات وأعطى باء بعض الكمالات.
هذا حتى التعبير بيملك كل الكمالات، هذا تعبير مسامحي. ما في كمالات، هو كمال واحد. هو هذه الذات.
جاب عمر، جاب أول شيء صدره، فاش جاء يعون صدر مرة تانية بصدر أول ما
صدر.
هذا الصادر الثاني، هل هو عين الصادر الأول أو لا؟
إذا عينه
فصدر. إذا عينه فهو انتهى الأمر، لم يصدر عنه إلا واحد. إذا غيره عن أي جهة صدر، هذا حينئذ يستلزم أن نفرض جهة أخرى في الذات، والمفروض أنه بسيط.
معناته الأول كان بفرق شيء عن الله بالعلم والقدرة،
بس مخلوق،
بس مخلوق.
يعني لديه ما للذات الإلهية من الكمالات، لكن في حدود الذات الممكنة، في حدود ما تتسع له ذاته الإمكانية الفقرية. يعني هلا اللي هو منقول مثلا، خلينا ترجمة شوي عرفا أو بالاصطلاح الداري، لما منقول إن النبي صلى الله عليه وآله هو المظهر الأتم لقدرة الله وجمال الله وجلال الله، لكن في الحدود الإنساني، في الحدود الإمكاني. الصادر الأول عند العرفاء ترجموه بالحقيقة المحمدية، أي أنه هو النبي صلى الله عليه وآله.
طب بس سؤال، جهة الفكر بصارت هذا الصادر الأول منين إجي؟
ما هو لما صار معلولا، لما صار معلولا فوجوده له نوع من المحدودية. شو يعني معلول؟ شو يعني ممكن؟ لوجوده نوع من المحدودية. إذن أنت تفرض أن خارج ذاته يوجد شيء آخر، إذن هذا اللي بحد ذاته يوجب تكثرا فيه. ألست تقول إنه فقير محتاج إلى العلة؟ وما دام فقيرا محتاجا، فإذا تارة تنظر إلى ما لديه من الكمالات، وأخرى تنظر إلى حقيقة وجوده الإمكاني الفقري الذي يولد.
لكن اللي خلق هذا الصدر الأول فقير لإله لحتى يجيبنا، ما بيفتقر للأول لأنه مش قادر يجيب.
لا، هذا ليس تحديدا في قدرته، بالعكس. هني حسب تصوير إلى شيخنا كيف أن من مظاهر الكمال عند المجرد التام بسيط الحقيقة من كل الجهات أنه لا يصدر عنه، يعني هو كمال في الصدر الأول وليس نقصا في العلة، ليس نقصا في الله، وإنما هو كمال في الصدر الأول. أنت الوحيد المخول بأن تصدر عن الله مباشرة. ما عم نقول إنه الله تضيق قدرته عن أن ينتج غير، هيك تصوير المسألة. هذه النظرية أدلتها التفصيلية، مناقشاتها التفصيلية، هذه في محلها. هو بالفلسفة، هو بالبداية موجودين مثلا، هو بالبداية موجودين. طيب يعني شو بدنا نعمل؟ نحن اتفقنا انه في معلومات هيك بدها تكون
شوي مسلسل.
قدر الامكان حاولنا نوضح قاعدات.
لا هلا بالنسبه لي وضحت.
طيب تطبيق قاعده الواحد بس باختصار شديد هلا، لانه اصلا الجواب بدوش كتير. تطبيق قاعده الواحد في المقام في الرد على اصحاب النظريه العقليه كيف يكون؟ قالوا النفس البشريه بسيطه واحده، وانتم ماذا فرضتم؟ لماذا؟ لأنها مجردة، وكل مجرد فهو بسيط، لأن التركيب من شؤون المادة كما أثبتوا ذلك في محله. التركيب من شؤون المادة، والنفس البشرية مجردة ليست مادية، فالنفس البشرية بسيطة واحدة. البسيط كيف صدر عنه معلومات كثيرة؟ أنتم تقولون العقل البشري والنفس البشرية هي بحد ذاتها ولدت لدينا مفهوم الله، مفهوم الامتداد، مفهوم الحركة، مفهوم النفس. مثلا هذا هول عند ديكارت، عند كانت مثلا ضم لإلهم المقولات الاثنتي عشرة المعروف أو فهذه معلومات كثيرة.
مقولات شو
هن؟ المقولات العرضية، المقولات يعني الماهيات. ها؟ المقولات هي الماهيات. ما هي تنقسم إلى جوهر وعرض. العرض في تحت منه بالتقسيم الفلسفي الدارج في تحت منه تسعة. تسعة مقولات عرضية. اللي هي الكم والكيف والأين والمتى والجدة وأن ينفعل وأن يفعل. ها؟ والشو بعد فيه والوضع. والملك. طيب فهول هون مقولات. هقولون مقولات عرضية تسعة. هون ممكن نحكي عنهم. بتصور حيتيجي مناسب نحكي عنهم فيه. طيب. فإذا كيف ولد العقل البشري وهو مجرد بسيط؟ كيف ولد كل هذه المعلومات؟
لما شفت كيف عم حاكمون على منهجه
ماشي جاي. الآن المصنف يعلق على هذه المناقشة من قبل الفلاسفة الإسلاميين. الآن بعد لا يتسع الوقت لذلك، يأتي غدا إن شاء الله.
برجع
والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. جاي ما اختلفنا هلأ
إيش كان مبني إيش هالقصة؟